بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس الفقه الميسر. ما زلنا في كتاب الجنائز. من أحكام الجنائز إخواني وأخواتي مشروعية زيارة المريض، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب زيارة المريض القريب، ومن أهل العلم من ذهب إلى سنية ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، وذكر منها عيادة المريض. عيادة المريض، ولذلك يسن للإنسان إذا علم بمرض أحد أقاربه أو أصدقائه أو جيرانه فإنه يزوره. وقد يتأكد الأمر إذا كان المريض أبا أو أما أو أخا أو أختا أو ابنا أو ابنة مثلا، أو عم أو خال أو عمة أو خالة، يعني هؤلاء الذين يمثلون الرحم بالنسبة للإنسان، يتأكد زيارتهم. ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوب زيارتهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: حق المسلم على المسلم خمس. فإذا كان المسلم البعيد له حق على أخيه المسلم، فكيف بالقريب وكيف بالرحم؟ ولذلك المسلم يعود أخاه المسلم ويزوره. طبعا بالنسبة للعيادة فيها فضل كبير وثواب عظيم، ونحن في درس وفي مجالس الفقه الميسر ونختصر المسائل. ولذلك المنذري في الترغيب والترهيب عقد بابا أورد فيه جملة كبيرة من الأحاديث في فضل عيادة المرضى. النووي رحمة الله عليه أيضا في رياض الصالحين، وهكذا نجد العلماء يجمعون الأحاديث الواردة في فضل عيادة المريض، ولذلك يلجأ إليها الإنسان ويقرأ فيها ليقف على عدد ليس بالسهل من الأحاديث التي تبين فضل عيادة المريض. المسألة الأخرى من الآداب أن الإنسان ينبغي له أن يختار الوقت المناسب لعيادة المريض، فليس كل وقت يصلح لعيادة المريض، فينظر الوقت الذي يغلب على ظنه أو يتيقن بأن المريض لديه استعداد لاستقبال المرضى. والآن ولله الحمد توفرت وسائل الاتصال، ممكن أنه يعني يرفع السماعة ويتصل على أهل المريض أو يتصل على المريض ويقول: هل الزيارة مناسبة أم لا؟ نجد مثلا الفقهاء القدامى يذكرون الأوقات التي يكره فيها زيارة المريض، لأن الإنسان ما يدري هل المريض مستعد أم لا. الآن ولله الحمد تيسرت الأمور، حتى المستشفيات الآن لما تأتي إلى المستشفى لعيادة مريض هناك أوقات محددة يضعها المستشفى، وذلك لأجل مصلحة المريض، لأجل مصلحة المريض. الأدب الآخر أو المسألة الأخرى، ينبغي للإنسان أن لا يطيل الجلوس عند المريض، لأن المريض يحتاج إلى الراحة، يحتاج إلى الهدوء، يحتاج إلى أن يقضي بعض الحاجة مثلا، فلذلك لا يستحب الإطالة عند المريض، وإنما يأتي ويزوره يعني بشكل مختصر وبوقت يسير ثم يذهب، وهذا يشوق المريض أيضا إلى الزيارة. وأيضا لا يخفاكم بأن المريض إذا زاره أكثر من شخص مثلا أو ترددوا عليه وكل شخص يطيل الجلوس معه، هذا يشق عليه، يوقعه في الحرج، ربما ضاعف عليه المرض. المسألة الأخرى من الآداب أيضا أن لا يسأل الزائر المريض عن نوع المرض الذي هو فيه إلا إذا كان ظاهرا، يعني أجرى عملية مثلا، أجرى عملية في القلب، أجرى عملية في الزائدة الدودية، أجرى عملية في المرارة مثلا، هناك جرح مثلا أو كسر في اليد، هذا ما يحتاج. لكن بعض المرضى قد يتحرج من الإفصاح عن المرض فما في داعي، فإذا أبدأ لك هو يعني بادرك وقال والله عندي الشغلة الفلانية أو عندي المرض الفلاني، طيب. أما أنك تسأله ما هو نوع المرض، ما هو نوع كذا، لا، هذا ليس من الأدب، ليس من الأدب، ولذلك تترك الأمر إليه، تترك الأمر إليه. وإذا أخبرك بمرضه لا تسأله عن تفاصيل المرض، لأن بعض المرضى يعاني معاناة شديدة وقاسية من الزائرين، فكل شخص يزوره يطلب من المريض أن يعطيه يعني قصة المرض. فإذا زار مثلا المريض هذا زاره أكثر من 10 أشخاص، بربكم متى ينتهي؟ متى ينتهي؟ ولذلك يذكرون عن بعض السلف من العلماء أنه كان كلما زاره أحد سأله سلمات ما هو المرض، قصة المرض، فذهب وكتب كتاب بمرضه، فكلما جاءه شخص أخرج الورقة من تحت الوسادة وقاله اقرأ. وهذا شيء طبيعي لأنه سيدخل في حرج، وربما أصلا المريض نفسيته تحتاج إلى أن يرتاح، لا أن يثقل عليه، لا أن يثقل عليه. أمر آخر من الأخطاء اصطحاب الأطفال، واصطحاب مثلا يعني من يتسبب بإزعاج المريض، ولذلك نشاهد أحيانا في بعض المستشفيات تجد من يزور بعض المرضى يأتي بالأسرة كاملة بالأطفال، تجد الأطفال يلعبون على الأسرة ويصدرون أصوات مشوشة ومزعجة، ربما يعني عبثوا بأجهزة الأجهزة الطبية هذه، ربما أطفأوا الكهرباء أو يعني خلعوا سلكا، وهذا يتسبب على يعود بالضرر على المريض ويعود بالضرر على هذه المنشأة أيضا. ذلك ما في داعي لاصطحاب الأطفال لأن هذا ليس من الأدب. مسألة أخرى يعني مسألة مطروحة في قضية، هل يكفي الاتصال الهاتفي مثلا بالمريض؟ هل هذا يعد عيادة؟ حقيقة هذه مسألة خلافية بين العلماء، ويظهر لي أنه يصلح أن يكون فيها 3 أقوال. القول الأول أنها ممكن تكون عيادة، يعني الاتصال يقوم مقام العيادة، ممكن. قالوا لأن الاتصال يعني فيه سؤال وفيه اطمئنان وفيه كذا. القول الثاني أن الاتصال لا يقوم مقام العيادة للفرق الكبير، فوجود الإنسان بنفسه مع المريض هذا فيه حرارة العاطفة، السؤال عنه مباشرة، وهذا الذي يظهر لي بأن الهاتف لا يؤدي الدور. القول الثالث الذي يمكن أن يعني يقال به أنه يختلف باختلاف الشخص، فإذا كان الشخص يسهل عليه الزيارة ويمكنه أن يذهب فهذا لا يقوم مقام الهاتف، لا يقوم مقام الزيارة. وقد يتأكد عليه إذا كان المريض قريبا له من الرحم كوالد كأب أو أم أو أخ أو أخت أو عم أو خال أو ابن أو ابنة، ما يكفي، كيف يعني الزيارة بالهاتف؟ وأما إذا كان الشخص مشغول أو هو مريض أصلا لا يستطيع الحركة، أو المريض في العناية المركزة أو في الحجر مثلا وممنوع الاقتراب منه، نعم هذا يؤدي الغرض بإذن الله سبحانه وتعالى. من السنة أيضا أن الإنسان إذا دخل على المريض أنه يبشره ويدعو له، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا عاد مريضا دعا له وبشره ويعني بعض الناس إذا دخل على المريض سبحان الله العظيم يجد نشاط ويجد راحة. لماذا؟ لأن الزائر له طمأنه وقال طهور إن شاء الله، لا بأس إن شاء الله، طهور أجر وعافية، اللهم بارك، ما شاء الله صحة طيبة، الحمد لله على صحة الإيمان، مثلا، حتى لو كان يرى بأن المريض واضح عليه التغير، لا ما يقول لها مثلا أنت والله وجهك مثلا أصفر اليوم، وجهك مخطوف، وجهك كذا، أو صحتك ذابلة. لا، هذا غلط، هذا غلط. وإنما يبشره فيقول له طهور، أجر وعافية إن شاء الله، طهور، اللهم بارك، الحمد لله على صحة الإيمان، إن شاء الله الشفاء العاجل، نشوفك غدا إن شاء الله في البيت سالم غانم، نشوفك غدا في المسجد معافى مشافى. هذه الكلمات الطيبة. وبعض المرضى قد يزداد عليه المرض بسبب ماذا؟ بسبب الزائر والذي يعوده، إما بإطالة الجلوس، وإما بإرهاق المريض بكثرة السؤال عن مرضه، وإما بعبارات والعياذ بالله لا تتناسب مع المقام. يعني بعض الناس الآن يزور مريض ويجيب له قصص الموتى، يجيب له مريض ويقول له خبر فلان، ترى مات فلان جارك أو فلان مات، هل هذا مناسب؟ هل هذا لائق؟ غير لائق وغير مناسب. فلذلك من المهم جدا أن الإنسان يختار الألفاظ الطيبة، يشوف كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يعود المرضى ماذا كان يقول عليه الصلاة والسلام. طبعا إذا كان الشخص في سياق الموت يحتضر يختلف الحال، يختلف الحال. فمن ذلك مثلا إذا رأيت أن هذا المريض ظهرت عليه علامات الموت فتقوم بتلقينه لا إله إلا الله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، سنقول الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام عاد رجلا من الأنصار فقال يا خال، يعني يظهر أنه من بني النجار من أخوال النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يا خال قل لا إله إلا الله، فقال أخال أم عم؟ قال لا بل خال، فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم نعم. ولذلك أيضا لما زار النبي عليه الصلاة والسلام الغلام اليهودي وقال له قل لا إله إلا الله فمات على لا إله إلا الله ولله الحمد والمنة، ففرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. طبعا بعض المحتضرين يختلفون، بعض المحتضرين يكون في حالة حرجة وفي تضجر، فبعض العلماء يقول لا يأمره أمر يقول قل لا إله إلا الله، وإنما يسمعه لا إله إلا الله، يعني يتحدث يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى هو ينطق هذه الكلمة، لأن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. وأيضا يبل لسانه وشفتيه بالماء ليسهل عليه النطق بهذه الكلمة ويدعو له. وأيضا من السنة أن الزائر يرقي المريض سواء كان مرض عادي أو مرض موت، ويقول مثلا سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، ويضع يده على مكان الألم مثلا ويدعو له، يدعو له ويرقيه مثلا بالفاتحة، بسورة الفاتحة والفاتحة رقية. هذه بعض الأحكام المتعلقة بهذا الباب، والأحكام كما ذكرت لكم كثيرة. إن شاء الله في المجلس القادم نكمل الحديث عن بقية الأحكام المتعلقة بهذا الباب العظيم من أبواب الشريعة ومن أبواب العلم، والذي كثرت فيه الأخطاء والبدع والمحدثات. ولذلك أسأل الله تعالى أن يوفقني لأبين السنة والهدي، الهدي النبوي والسنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب. ألتقيكم إن شاء الله على خير في المجلس القادم بحول الله تعالى وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.